السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم الدكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك سيدي، ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله متعكم الله بالصحة والعافية. وكما تعودنا أن نبدأ مع فضيلتكم في بداية الحلقة في 5 دقائق عن حكم شرعي، واليوم سنتحدث عن الحكم الشرعي، هو خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى قسمين، قسم تكليفي وإلى قسم وضعي. اليوم سنتكلم عن القسم التكليفي، تعريفه وأقسامه شيخنا الكريم.
نعم. نعم بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. الحكم الشرعي زي ما حضرتك تفضلت هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع، بقيه التعريف يعني. بالاقتضاء والتخيير والوضع فهو ينقسم الى قسمين، إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. التعريف فيه القسمان، يعني بالاقتضاء والتخيير هذا يشمل الحكم التكليفي، والوضع يشمل الحكم الوضعي. كلامنا الليلة بإذن الله كما تفضلت حضرتك عن الحكم التكليفي، حكم التكليف خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير. اقتضاء يعني أوامر ونواهي، والتخيير إباحة. يبقى عندنا الحكم التكليفي
افعل ولا تفعل،
هو أيوة افعل ولا تفعل. طيب افعل ولا تفعل دي أوامر ونواهي، وبين الأمر والنهي هناك إباحة، يبقى دول كم قسما؟ ثلاثة. طيب لكن أقسام الحكم التكليفي ليست 3 بل هي 5. من أين 5؟ هنيجي في الأمر ونخرج منه يعني فرعان، ونيجي في النهي ونخرج منه فرعان. في الأمر هنخرج منه الواجب والمستحب، هنقول الفرق
في أمر في واجب،
أيوة أمر مستحب
وأمر مستحب
أو مندوب، يعني أو دي مندوب. مرادفات. في النهي عندنا حرام وعندنا مكروه، يبقى دول الأمر فيه 2 والنهي فيه،
يعني مش كل امر واجب،
لا
في امر مستحب وفي امر واجب،
امر واجب،
ومش كل نهي حرام،
ايوه
في نهي حرام ونهي مكروه،
ونهي مكروه
تمام،
وبين الاثنين دول في الاباحه
وما اكثرها،
ايوه
المسكوت عنها يعني،
ايوه نعم. فرفع الحرج. فناتي للامر اللي هو ينقسم الى التقسيم ده، اقسام الحكم التكليفي الخمسه هو تقسيم الجمهور، تقسيم الجمهور. الحنفية لهم تقسيم آخر، يقسمون الحكم التكليفي إلى 7 أقسام. الحاجات دي مهمة جدا على فكرة، لما للقارئ أي حد بيقرأ أو يسمع فبدون معرفة ده يتعجب شوية. فالحنفية جم في الأمر وقسموه لـ3، وجم في النهي قسموه لـ3، والإباحة في النص زي ما هي
معروفة زي ما هي.
طب إيه قسموا الأمر؟ قال لك لا، الأمر عندنا يتفرع منه الفرض والواجب والمستحب.
يبقى هم فرقوا بين الفرض والواجب.
والواجب.
تمام، زادوا.
عند الجمهور الفرض هو الواجب.
تمام.
الفرض هو الواجب.
عند الحنابلة لا.
الحنفية.
الحنفية عند الحنفية الفرض خلاف الايه؟
خلاف الواجب.
خلاف الواجب.
وعندهم
المستحب.
المستحب زي ده. نيجي في الـ في الـ في النهي. عندهم ايضا الحرام والمكروه كراهة تحريمية.
كراهة تنزيهية.
والمكروه كراهة تنزيهية. يبقى شوف دي يعني انت ممكن تقرأ اما نقول ده مكروه كراهة تحريمية. تعرفش الفارق بينه وبين مكروه كراهة؟ يعني انا اتكلم عن المستمع يعني. وهذاك تعلم. فيبقى الفارق ما بين ده في ده كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. هذا عند الحنفية. يبقى عند الجمهور الحكم انا بعيد عشان
هو من قال اني اعلم انا اتعلم من
لا كلنا نتعلم
صلى الله عليه
كلنا نتعلم وقل رب رب زدني يعني.
اللهم امين.
يبقى عندنا الحكم التكليفي اللي هو خطاب الله سبحانه وتعالى اوامر الله سبحانه كل خطاب الله اوامر ونواهي. اوامر ونواهي دي بتنقسم عند الجمهور الى خمسه اقسام. عند الحنفيه بتنقسم الى سبعه اقسام. نيجي لتقسيم الجمهور. طيب الامر افعل احنا عندنا قاعدة بتقول الاصل في الامر الوجوب. يعني كل افعل في القرآن او في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تحمل على اصلها وهو الوجوب. يعني ايه الواجب بقى؟ الواجب ده هو ان يأمرك الله سبحانه وتعالى بامر حتمي ملزم لابد ان تفعله او بتعريف اخر ما يساب فاعله ويعاقب تاركه.
يعني اقول لك ده واجب عند الجمهور.
واجب وفرض المرادف ليه عند الجمهور. فيبقى اما تاتي بهذا الواجب تساب لك اجر. طب لو لم تاتي به
تعاقب.
يبقى ده الامر.
انا بحب دايما بالمثال يتضح
المقام. بالمثال يتضح المقام.
زي ايه؟
الواجبات كثيره. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. هناك امران اهو في هذا الجزء من الايه. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. الاصل ان الامر يحمل على الوجوب. جماهير اهل العلم على ذلك. لان احنا لو قلنا احنا عندنا قلنا وجوب وبعد كده في استحباب. الاصل انه واجب. طب متى ننتقل الى الاستحباب؟ ننتقل الى الاستحباب لو جاءت قرينة تنزل بدرجة الامر من الواجب الى المستحب. نزل درجة تحت. طب هذا ليس من بالشهوة ولا بعقلي ولا لا. لابد يكون في قرينة. يعني هي التي تنزل من الامر من الوجوب الى الاستحباب. زي ما انا اقول اضرب بالمثال كده. لو انا قلت لحضرتك الان قم من على المقعد. كرسي انت على ليه؟
ده امر.
الوجوب يعني ايه؟ لابد ان تنفذ. يبقى هتقوم. الاستحباب يعني ايه؟ يعني ان فعلت فبها وان لم تفعل فبها. طب لو انت حملت ده كلامي انا مش كلام ربنا ولا كلام النبي.
نعم.
لو انت حملت كلامي كل الاوامر على الاستحباب ضاع الدين. زي مثال الكرسي اهو. قوم يا استاذ احمد على الكرسي. مش قايم. طب ليه؟ ما انا بمزاج. ان شئت قمت ويبقى تشكرني.
طب ايه القرينة؟
يعني القرائن دي بقى لابد ان تكون هناك قرينة شرعية في نص او قرينة من الشرع على عمومه او قرينة عرفية او قرينة لغوية. ده موضوع كبير. يعني ايه لنتطرق اليه الان؟ دعنا نتطرق اليه عندما نتكلم عن الايه ان الاصل في الامر الوجوب. يعني ده موضوع ما هي القراء.
ده موضوع يطول شرح.
موضوع يطول شرح. لكن احنا بنتكلم على الحكم التكليفي باختصار.
نعم.
يبقى الوقت خلاص ولا
احنا ممكن نكمل في الحلقات القادمه؟
أي.
وناخد محمد.
طيب
ان شاء الله تعالى. ولو في وقت في الحلقه نواصل. نعم. ان شاء الله تعالى. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا اتفضل.
الحمد لله. مثلا الشيخ بس على حفظ القران الواحد كان حافظه وبعد كده بدا ينساه وقت فترة
اكيد مفيش مراجعات يا استاذ محمد.
والله انا اراجع جزئين بس اراجعهم قراءة لكن اقعد اراجع كده مش عارف ارجع حتى زي الاول مش عارف.
اصلحنا الله جميعا
امين.
حاضر يا استاذ محمد. معنا اتصال تاني يا استاذ عدنان. استاذ دعاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا تفضلي.
ممكن نسأل الشيخ سؤال؟
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا شيخ اختي والله حماتها بتعاملها معاملة سيئة وهي بتكون زعلانة معاها يعني بتحس بالربنا فيها حرام عليها كده ولا لا؟
نعم شيخنا يجيبك. حاضر في سؤال تاني؟
ايوه انا مكتوب كتابي يعني ايه حكم جلوسي مع خطيبي ده يعني؟
حاضر فأمان الله. نعم شيخ الحبيب الأخ محمد يحفظ، كان يحفظ القرآن الكريم ولكن بدأ يتفلت منه وهو يراجع قراءة ولا يستطيع أن يعود على سابق عهده، فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام شبه القرآن بالإبل المعقل، يعني الإبل اللي انت لو انت عقلتها وقفت عليها فهي تبقى، وإن تركتها فإنها تمضي، فكعقلها توكل. فحافظ القرآن لابد أن يقوم به، يصلي به وبمفرده في الليل يراجعه، وإلا تفلت منه أن القرآن عزيز، قرآن عزيز. فلا يوجد دعاء، يعني مثلا الدعاء اللي ورد عن علي بن أبي طالب في حفظ القرآن دعاء لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أنت تأخذ بالأسباب، تستعين بالله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب. ولابد من المراجعة اليومية، أن يكون لك ورد يومي. وفي المراجعة الحفظ ليس شرطا أن ترتل، بس مراجعة الحفظ دي أنت بتراجع كم، فمراجعة الحفظ يعني هذه تقرأ سريعا حدرا كده حتى تستطيع أن تراجع كما كبيرا.
نعم أنا هرجع تاني عشان برضو المشاهدين اللي كانوا متابعين معنا برضو يا أستاذ عبدالله في اتصالات هاتها لا بأس. أي موقف أو أي حكم شرعي ممكن يدور مع الأحكام، مع الأحكام الخمسة التي ذكرتها حضرتك عند الجمهور، يعني الزواج مثلا يدور مع الأحكام الخمسة.
أيوة
يعني في واحد في حقه الزواج واجب
واجبا،
أو في حقه الزواج الزواج واجبا، وفي حقه
مستحب
مستحب
مباحا
مباح
مكروها محرما
محرما. يعني الزواج هو لكن مش مع كل الناس يتساوى.
أيوة نعم
مش كده ولا إيه؟
ده صحيح.
وهكذا سائر الأحكام الشرعية،
ما هي دي كل الأحكام اللي في الأوامر والنواهي. إيه اعتقد الأحكام هنا يعني يقول لك هل هو واجب ولا مندوب، هل هو محرم ولا مكروه، هل هو على الإباحة.
تمام يعني ممكن واحد يأتي عند الزواج حتى لو الزواج من الأولى نقول له لا ده حرام أنك تتزوج،
متى يكون حراما؟
ما عندوش القدرة الصحية ولا المالية ولا عنده مسكن ولا عنده مقرب ولا أي شيء، ويأخذ بنات الناس يأذيها معه. مش كده ولا إيه؟
صحيح.
وواحد تاني لو ما تزوجش إذا لم يتزوج سيقع في الحرام،
عنده يقين أنه سيقع في الزنا
ومفتون،
فيصير الزواج في حقه واجبا ويأسم إن لم يتزوج،
والآخر يكون في حقه مستحبا.
مستحبا يبقى هو لا ليس عنده يقين إنه سقع في الزنا، لكنه يخشى على نفسه أن يفتن. ففي الحالة دي ما يستحب في حقه الزواج. والإباحة هو لا يخشى الزنا ولا يخشى أن يفتن، لكن هنا يباح له بقى أن يتزوج.
تمام أنا بس ضربت بهذا مثالا لتقريب هذه المفاهيم، إن إحنا مش بنتكلم في طلاسم يعني.
لا لا مش طلاسم ده أصل الفقه هو أكيد هم بنسمعه. إحنا بنقول الجمهور بيقول مكروه. طب انت عارف مكروه يعني ايه؟ ما احنا ما اتكلمناش عن مكروه.
احنا هنواصل ده
الموضوع. فهو لازم يعرف يعني ايه مكروه.
تمام ناخد اتصال شيخنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من معنا؟ السلام عليكم استاذه دنيا. السلام عليكم، نوطي التليفون نتكلم من التليفون يا اختنا من فضلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا تفضلي.
لي سؤالين. السؤال الأول، سمعت الشيخ يقول أن لا نرتاح لعملنا وأن لا ننغر بها لأننا نتجنب.
والسؤال الأول إيه؟ بتقولي إيه؟ أنا مش سامع. ارفع الصوت من فضلك.
بقول أنه في سمعت الشيخ بيقول أن ما نفرحش بعملنا ونتغرر بها، يعني نتجنب الجنة برحمة ربنا مش بعملنا.
سندخل الجنة برحمة الله، مش كده انت بتقولي كده؟
نعم. ولا يجب علينا نفرح بعملنا، هل هذا لو شخص فرح بعمله هذا يعد انه اختر بعمله وانه يعني في نيته انه فرح في الجنة بعمله، هل يأثم؟
طيب حاضر. السلام عليكم، في معنا تليفون تاني ولا ايه؟ استاذة فاطمة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
أحمد أنا عايزة صلاة العشاء بصليها في معدة، لكن صلاة الوتر أنا كنت بصليها الأول 11 ركعة فبالتشهد واحد. عرفت من قناتكم المفضلة إن هي تسعة بتشهد واحد، لما زاد على كده بيبقى ركعتين ركعتين.
أيوة نعم، مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى.
أحيانا بصلي الوتر يعني لو صحيت بدري الساعة 2 ممكن أصلي بجزء من البقرة، سورة البقرة، وجزء من سورة الكهف لغاية الآية 20، يعني كده بنوع. هل ده بقى الصلاة بقى صحيحة ولا إيه؟
بنتقابل حاجة فاطمة وادعوا لنا.
الله يسلمك، وأنا أسألكم من الشيخ الدعاء لي والله ولأولادي.
ربنا يحفظك.
ربنا يسلمك.
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذة دعاء، أختي حماتها بتعاملها معاملة سيئة وهي دائما تذكرها وتحسبن عليها، حسبي الله ونعم الوكيل، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله، صلاة السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، هي الحماء في يعني في مكانة الأم، فهي يعني لا تحسبن عليها وإنما تدعو له وتدعو لها بظاهر الغيب وتتحمل يعني منها هذه المعاملة السيئة. أما إن ضاق صدرها وقالت حسبي الله ونعم الوكيل فهذا من باب الدعاء وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، جائز.
وربنا يتوب.
بس لا تقول هذا في وجهه، لأن الأعراف الآن إن الناس حسبي الله ونعم الوكيل
عليا،
أيوه،
وهتزداد
فهما خاطئا. نعم، فهذا يؤدي إلى فتنة الناس وتقطيع الأواصر، لكن هي لو قالتها بينها وبين نفسها فهذا دعاء.
وأصلحنا الله جميعا، مكتوب الله. كتابها وحكم الجلوس مع خطيبها او مع زوجها شيخ كريم، يعني ايه الحدود؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. المراه المعقود عليها هي زوجه، لكن المساله هنا لابد ان تقيد بالاعراف السائده في المجتمعات، بمعنى انه لو كان العرف ان المعقود عليها الان لا تقترب منها الا بالبناء وبتجهيز منزل الزوجيه فينبغي أن نحكم العرف في هذه المسائل، لكن نحن سنقرأ في كتب الفقهاء أن المعقود عليها زوجة ويستحل منها ما يستحل من زوجتي، لكن كلام الفقهاء لم يكن هناك هذا الموجود، هذا الأمر الموجود الآن. قد يعقد عليها واستمر 3 سنوات وأربع سنوات ويستحل منها ما يستحل الرجل من زوجتي، ثم يعني يطلقها بعد ذلك وقد لا يعلم الأهل أنه دخل بها، يبقى الأمر بيتغير هنا.
والأحكام كمان عند طلاق المعقود عليها
بتختلف،
ما فيش عدة.
أيوة نعم، بتختلف عن أحكام
تكتب في قسيمة الطلاق أنها آنسة، أنها بنت.
أيوة نعم، هذا صحيح. أحكام كثيرة
فيها مشاكل مجتمعية كتير.
أيوة.
وبعدين حتى موقف الأسرة لما بعد كده ابنته يعلم أن ابنته كان معقودا عليها وأنها بنت.
أيوة. وهي الآن
وهي ثيب.
أيوة نعم،
يعني بكر بقت ثيب وهو ما يعرفش.
ده صحيح.
فهيبقى حتى مجتمعيا شكله.
أيوة.
أمام نفسه مش هيبقى طيب.
فينبغي ضبط.
لكن طبعا مش حرمة ومش حرام.
لا هي زوجته، لكن لابد أن
لو ظهرت
إلى الأعراف فيها،
لو ظهرت أمامه بشعرها أو بملابس البيت أو جلست معه،
هي زوجة. لكن نحن نتكلم
تصافحه وتكلمه
على ألا يقع عليه.
الله يفتح على حضرتك يا دكتور. السلام عليكم يا أم حسين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال.
اتفضل.
أنا زوجي توفى وكان عندي أولاد قصر.
الله يرحمه.
فالأولاد دول أموالهم اتحطت في المجلس الحزبي. خلاص؟
أيوه.
ولما كبروا سحبوا الفلوس، 10,000 زادت بقت 45,000. يعني من 18 سنة العشر تلاف دي دلوقتي زادت 35,000 بقت 45. أعمل إيه في الزيادة دي؟ أتخلص منها إزاي؟ علما بين 10,000 زمان ملهاش قيمة دلوقتي.
حاضر.
10,000 بتاع زمان من
واضح القيمة، القيمة مختلفة تماما، بس إحنا بنتكلم في الفوائد دي هتعملي فيها إيه؟
الفوائد دي بقى حضرتك. طيب. بسأل الشيخ بقى أعمل إيه في الفوائد دي عشان أبرأ ذمتي وأطهر الأموال منها.
حاضر،
شكرا.
فأمان الله يا أمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل.
شيخ أحمد،
يا رب يسعدك.
عندي سؤال لو سمحت.
نوطي التلفزيون ونسمع من التليفون. فضل.
نوطي التلفزيون. حضرتك، كان عندنا والدي كان فيه بيت ورثة، بيت ورثة، وطبعا البيت لما تم تم البتاع بخمس آلاف كان من 30 سنة. فلما البنات اخوات الاخوات اللي هم اخوات ابويا
عماتك يعني
عماتي طلع للوحدة 200 جنيه، يعني طلع الوحدة زي ما تقول مثلا 200 جنيه على الفرد منهم على على ال
تمام ده كان حقها وقتها من 30 عام،
كان حقها نعم. من 30 عام. فهو لحد دلوقتي ما خدتهوش، هل يعني تاخد حقها بسعر النهاردة او بال
وهو البيت بابو 5000 بسعر النهاردة دلوقتي؟
وهو البيت كان موجود، البيت يعتبر تم الارض.
لا ما انا بسأل سؤال يا محمد، البيت أيوة كان من 30 سنة ب5000 البيت ووقتها ال 200 جنيه كان حقهم تمام التمام صح ولا لا؟
اه تمام.
البيت أيوة دلوقتي جايب 5000؟
لا البيت زاد وقت ما هو خلاص اتقسم كل واحد خد حقه،
بس البنات ما خدوش ال 200 جنيه.
ما خدوش ال 200 جنيه.
طب ياخدوا بقى ال 200 جنيه بتوع زمان ولا قيمتهم دلوقتي، قيمه البيت دلوقتي؟
ده انا عايز اعرف دلوقتي هل ياخدوا ال 200 جنيه على حسب الاتفاق اللي اتفقوا عليه، او يعني ياخدوهم ازاي، او يزودوا مثلا والدي يزود على الفلوس دي او اي حاجه، يعني عاوز اعرف الشرع بالظبط او حقهم بالظبط كام يعني.
ما خدوهمش ليه ساعتها؟
حاضر. دلوقتي من في المقابل ان هم كان ليهم حق في الارض
200 جنيه ساعتها كانوا اشتروا بيت يا مولانا.
اي طب ما خدهمش ليه ساعتها؟
طيب حاضر. فامان يا استاذ محمد،
في المقابل ان هم كان فيها ارض زراعيه، فخدوا بعد الارض الزراعيه طلعت ارض حقهم في الارض الزراعيه ماشي، قالوا احنا هناخد ارض مباني، فكانت قيمه المباني ازيد من الارض الزراعيه، يعني هم خدوا
الارض. يبقى ده عشان كده ما خدوش بقى،
كانت زياده. لا حقهم محفوظ يا شيخنا. هو
لا يا فندم انا عارف انه حقهم محفوظ بدليلك بتسال، ده واضح. ربنا يبارك في عمرك والخير فيك وفي ابيك ان شاء الله تعالى، وانتم تريدون اعطائهم حقوقهن، يعني ده واضح. انا بقول عشان كده هم ما خدوش ال 200 جنيه، عشان كانوا عايزين من ارض زراعيه بدلها تبقى ارض مباني حاجه كده يعني.
لا الارض دي يا شيخ غير البيت،
الارض غير البيت.
انا عايز اعرف هم ياخدوا بحقهم في بيت ابوهم دلوقتي بسعر النهارده، او يعني مثلا بالتراضي منهم، مثلا هم ممكن يقولوا لا احنا مش هنتمم بسعر النهارده، فهل يجوز لابويا ان هو يزود شويه عن يزود عن 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 السعر اللي فات من 30 سنه؟
حاضر ربنا يبارك للجميع. حاضر حبيبي.
السؤال الثاني شيخنا، يعني احنا عندنا في تجهيز العرايس والحاجات دي الناس بتدفع يعني حاجات مهوله جدا، يعني يمكن مثلا حوالي بتاع يعني مش هقدر اقول لك، يمكن بيودوا حاجات كده، يعني حاجات ممكن تجبر ابو البنت ان هو يستلف ويداين، يعني حاجات عادات عندنا كده وتقاليد في الصعيد يعني مش
حاضر.
فانا اريد عاوز التوضيح في الموضوع لو سمحت، يعني في التيسير في الزواج.
فامان يا استاذ محمد واضح الكلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ هدى اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايزه اسال سؤال. انا عندي جوزي ما بيصليش وما بيتناقوش خالص القران، ولا يبقى في مثلا في بيتنا قران او مصحف او اي حاجه من دي، وما فيش حاجه اسمها صدقه او اي حاجه. وعنده عادي ان اخوي يشتمني او امه تشتمني او كده، فاحنا في عيله يعني وبيت كبير وكده، والشغل كله بيبقى محطوط عليا انا، وسلفتي بيبقى عندها دكان لصالحها كده، فبتبقى قاعده فيه. فانا مش عارفه اعمل ايه يعني، وانا اخوه شتمني، وانا لما اعرف ان
اخوه ولا ابوه؟
لا اخوه حضرتك.
اخوه؟
لما قلت له يعني فبقول لي انت ما بتكلموش ليه؟ فقلت له اصل شتمني، فبقول لي فيها ايه يعني؟ هو حضرتك كان بيقول لي ان انت عايز ضرب الجزمه
خلاص ما كفايه. هو انت صدرت العنوان يا اخت هدى انه لا يصلي ولا يقرا القران ولا يتصدق، كل يعني اللي انت بتحكي فيه الثاني ده نسال الله العفو والعافيه. شيخنا يجيبك. حاضر. معنا اتصال ثاني يا استاذ عدنان. نعم حبيبي الغالي شيخنا الحبيب فضيله الدكتور متولي، متعكم الله بالصحه والعافيه واصلحنا الله جميعا. الاخت دنيا سمعت شيخا يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنه احد بعمله، او لن يدخل الجنه رحمة الله عز وجل. فالإنسان عشان في كلام ما كنتش بفهمه من كلامها أو الصوت ما كانش واضح قوي لو اختار بعمله هل يأثم؟ ولو حضرتك كنت سامعها أفضل من اللي فعلا كنت سامع كويس. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعملي، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فهنا قد يفهم الناس الحديث فهما خاطئا. طب وأين تذهب بقوله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ فهل هناك تعارض؟
لا طبعا.
لا، هذه تسمى باء الجزاء وهذه باء السببية، بمعنى أنه مهما بلغت أعمالكم لا تسوي فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه عليكم، لكن بدي باب باء المجازاة. الباء السببية بقى أنكم بسبب أعمالكم تغمدكم الله برحمته وأدخلكم الجنة، يعني إن لم تأتوا بأعمال لن تتعرضوا لرحمة الله سبحانه وتعالى. فالجمع بين النصين هكذا، يبقى أن يدخل أحدكم الجنة بعمله لا يظن أن عمله يساوي دخول الجنة مهما عمل.
الجنة دي رحمة من الله.
أيوة أين يتغمدني لهم بفضل منه ورحمة، وإذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه. لكن الآية هنا وغيرها من الآيات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم فإن الله رحمكم وأدخلكم الجنة سبحانه وتعالى. ده الجمع بين الاثنين.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الأخت فاطمة صلاة العشاء تصليها الحمد لله في موعدها، وتصلي ما شاء الله 11 ركعة بتشاهد واحد. لكن دلوقتي الحمد لله سمعت من فضيلاتكم ومن مشايخنا مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى كما في الحديث أو فيما معناه يعني، والآن تصلي الوتر الحمد لله استيقظت بجزء من سورة البقرة أو ببعض الآيات من سورة الكهف، فهل هذا صحيح؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو كما تفضلت حضرتك، لما سألوا صحابي عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مسنا مسنا فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة، لكن ورد وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بثلاث متصلات وبخمس متصلات وبسبع متصلات وبتسع متصلات صلى الله عليه وسلم.
يعني فهذا بتشاهد واحد؟
لا، ليس في كل الصور، في ثلاث متصلات بتشاهد واحد، بخمس متصلات بتشاهد واحد، بسبع متصلات ورد الصورتان صحيحتان عن النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
أنه يجلس في السادسة لنصف التشهد ثم يجلس في السابعة، وأما التاسعة فورد الصورة واحدة أنه يجلس في الثامنة ويجلس في التاسعة. يبقى كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلي مسنا مسنا، لكن هذه الصور وردت وصحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثلاثة بتشاهد في التالتة، خمسة بتشاهد في الخمسة، سبعة صورتان، إما تشاهد واحد في السبعة أو الستة والسبعة، وتسعة صورة واحدة تشاهد في الثامنة والتاسعة.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. الدعاء لها ولنا وللمسلمين بالصلاح والهداية والثبات.
اللهم اهدنا جميعا واغفر لنا وثبتنا وتغمدنا برحمتك.
اللهم امين يا رب العالمين. ام حسين زوجي توفي الله يرحمه، كان في اطفال قصر وامالهم في المجلس الحزبي او في البنوك، 10,000 من سنوات طويله، لما بقوا 45,000 يعملوا ايه في 35,000 الفوائد؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الاصل ان الفوائد الربويه فوائد حرام ولا تجوز، لكن ينظر لهذه الفوائد اين تنفق. تنفق على الفقراء والمحاويج والمدينين، فنحن ننظر الى هؤلاء الابناء والى حالها هي، كما نقل الامام النووي عن الامام الغزالي عليه رحمه الله ابو حامد انه قال انه اذا كان بالتخلص من مال الحرام، إن كان المتخلص يعني أنا تبت وإذا أتخلص، إن كان المتخلص فقيرا فهو يستحق، وإن كان أبناؤه كذلك الفروع فقراء فهم يستحقون. والإمام النووي رجح ذلك وراء أن لذلك وجها. فنحن نقول إن كانت المرأة فقيرة والأبناء فقراء يبقى هم أولى بأن يأخذوا هذا المال، إن كانوا في كفاية وعندهم قدرة يحتاجون هذا المال يبقى يتصدقوا به على الفقراء.
يعني لو هؤلاء اللي هم صاروا الرجال الحمد لله ويعني أيوة كبارا يعني لو في حاجة وفقراء هم أيوة أولى بهذا المال.
أيوة
من غيره.
على فتوى
الإمام
الغزالي التي نقلها الإمام النووي ورجح
وزيت الجنة شيخي كريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام بك شيخ احمد.
استاذ محمد
مرحبا بك.
مرحبا يا اخو محمد اتفضل.
شو متولى عامل ايه؟ تمام
تمام الحمد لله.
ارفع صوته من فضلك.
عندي سؤال بعد حضرتك.
نعم.
كنت قاعد انا يعني جماعه زملاء ليا تمام كنا نتضارى فكنت انا بتكلم في حته الذنب عموما تمام في حق الغريب او القريب تمام. مثلا على سبيل المثال الغيبه والنميمه الزوجه مثلا
الغيبه والنميمه
الغيبه والنميمه بتذكر اخو الزوج تمام بغيبه ونميمه امام اخوه يعني هو بيمنعها من باب ان هي حرام. انا بقول ان هي تتمنع من باب ان هي حرام عشان هي غيبه ونميمه
اللي هي تتمنع. معلش يا استاذ محمد.
نعم
انت حضرتك بتقول ايه تمنع؟
لا في العموم يعني انا بضرب مثال بالغيبه والنميمه في العموم كزوج كاي حد كاي شخص ثاني يعني ان النهي عن الذنب يكون بالوقوف يعني على النص نفسه تمام ما يكونش من يعني ايه باضافه اللي هو اخوه او مثلا عمه او ابوه في حد اي شخص ثاني سواء اخ او اب او غريب او قريب المهم ان يكون ايه المسلم يقف على النص ما يزيدش. فالزميل ليا بيقول لا هي تبقى غيبه ونميمه واخ يعني دي يبقى وزرها غيبة ونميمة وأخ إن هو مثلا بتذكر أخو الزوج بسوء مثلا يعني بإضافة ذنب كمان
يعني ذنب تاني يعني هو اغتاب ونم عليه وكمان يعني انتقص حق أخيه.
أنا بقول لا بقول له لا يا أخي إن التنشئة المفروض تكون على حرام وحلال وقوفا على النص فقط لغير يعني
واضح الكلام يا أخو محمد. في سؤال آخر؟
ما نسيبش الأمر اللي قربه فقط لغير لا يكون الأمر وقوف على النص فقط لغير.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته أخ أشرف اتفضل.
كيف حالكم وحال الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضل.
الأول هل يجوز إن أنا أصلي قيام الليل قبل يعني بعد العشاء مثلا ممكن الساعة 10:30 11 مثلا قبل النوم يعني؟
حاضر.
السؤال الثاني عندي مثلا واحد من أقاربي يعني صلة الرحم والدي مثلا فممكن مثلا بدل مثلا أخرج من أموالي بعض الشيء يعني أعطيها لوالدي غير أن أعطيها لأحد من آخر مثلا
لأنها صدقات ولا زكاة يا أخ أشرف؟
لا أموال بشكل عام نفع صدقة ليست
صدقة وليست زكاة.
نعم ليست زكاة.
حاضر.
هو يعني يجلس وحده في يعني وحده في منزل وحده في منزل.
واضح الكلام. في سؤال تاني؟ فأمان الله. نعم معنا فاصل شيخنا الحبيب الدكتور متولي البراجيلي ومشاهدينا الكرام فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل ومعنا الدكتور متولي البرجيلي أهلا ومرحبا مجددا يا دكتور. الله يبارك في عمرك ويحفظك ومتعك بالصحة والعافية. سؤال أخ محمد وصل إلينا قبل الفاصل. أبي في بيت ميراث يعني وكان ب5000 جنيه ومن 30 سنة كان نصيب عماته 200 جنيه. الميتين جنيه دولة لحد دلوقتي لم ما فيش ولا واحدة أخذت الميتين جنيه. هل الأب الله يبارك له والد الأستاذ محمد يعطي كل أخت من أخواته 200 جنيه ولا يعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أستاذ أحمد من مسائل القضاء بمعنى لابد أن نسمع لجميع الأطراف هل تم تقسيم الميراث وقتها وجلسوا وقالوا الميراث أو الأرض أنتوا لكم كذا والبيت 200 جنيه أنت ليك 200 جنيه وأنت ليك 200 جنيه وأنا دول عندي قرض عندي أعطيكم المال عند حين ما يصل. لكن أنا أستبعد أن يكون قرضا لمدة 30 سنة يعني أين كان في 30 سنة؟
صحيح.
فلابد أن نسمع هل تم التقسيم والرضا وهو اقترض هذا المبلغ وقال هو في ذمتي قرض عندي حتى لحين ما يصر يبقى قرض يرد بقيمته ولا لم يقسم البيت من الأصل وهو يريد أن يقسمه على في حين وفاة الأب؟ لا الميراث يحسب بسعر الوقت الذي يقسم فيه، إذا كان قسمه قديما أم قسمه الآن، لابد أن نسمع.
نسمع يعني لو هو قرض ليك عندي يا أختي 200 جنيه
أيوة.
وإن شاء الله هبدهم لك وخلاص عرفت بدأ يبقى 200 جنيه
نعم.
ما لم يقسمه هو قصر أو واحدة منهم قصرت أو بس التقصير يعني
من التقلص
ولا يتمنوا البيت دلوقتي يا مولانا.
لا لو هو لم يقسم وقتها ويريد الآن أن يجعل التقسيم على سعر القديم، إنما الميراث يحسب في وقت التقسيم، يعني الأب ترك تركة وهذه التركة كانت على المشاع بين الإخوة والأخوات ثم قسمت بعد 20 سنة. أما أجي أعطي بقى البنات أقول لهم من 20 سنة كانت الأرض الفدان بربع جنيه،
ما هو لو نصيب البنت 200 جنيه في البيت كان نصيب الولد 400 جنيه.
أيوة. فإنما في وقت التقسيم
فدي قضية
لابد أن
تحتاج حضرتك لسماع كل الأطراف.
أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
عايز رقم الشيخ متولي يا أستاذ أحمد وفي الكنترول مشربين الدهون، عندي سؤال خاص.
طب ارجع للكنترول أدوك الرقم. جزاك الله خير. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أم أحمد تفضل.
أهلا حضرتك. بعد إذنك ليه سؤال، لو أنا عايز أشتري شقة والبنك هيشتريها لي وأنا هاخدها من البنك وطبعا التقسيط هيكون بفوائد. لكن ده حرام ولا حلال؟
طبعا في غرامات تأخير وكده والبنك وسيط مش هو صاحب الشقة.
لا كدا؟ البنك هيشتري الشقة وهيبقى صاحبها.
هيتملكها وبعدين يبقى عليك يا فندم.
هيتملكها وبعد كده أنا هشتريها منه. وطبعا وهيقسط لي تقسيط مريح بس هيكون في فايدة ثابتة تقريبا 5% أو حاجة كده.
حاضر.
ماشي.
أمان الله عليك ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب. تجهيز طبعا اخونا الاستاذ محمد تكلم عن قضيه خطيره، تجهيز البنات حتى ان الاب يقترض في القرى وفي المحافظات وفي كل مكان حتى يزوج ابنته في تجهيزها، ومطالب كثيره من هنا ومن هنا، الاب يبالغ وهنا يبالغ وهنا يبالغ رويدا رويدا. نعم شيخنا الكريم في هذه الامور
الحمد لله
مش لحضرتك للاباء وال
ايوه نعم
وفي اتفاقيات يعني
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا اصل عام في شريعتنا، هذا الأصل يشمل كل الأمور. الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى هذا أصل عام في كل الأمور، في إنفاقك على أبنائك، إنفاقك على نفسك، إنفاقك في الزواج، هذا أصل عام. نأتي للزواج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عظمهن بركة أيسرهن مؤونة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الأعراف خصوصا اللي توجد في القرى، يمكن في المدن الأمر ملموم شوي، لكن في القرى بالفعل يقترض الأب ويبيع ومن أجل أن يجهز ابنته، حتى يقول الناس إنه جاءوا بعشرين عربية بثلاثين عربية
فيها مفخرة
لكن للأسف هذه الأعراف هي السائدة والسائرة في الكثير من القرى المصرية والبلاد المصرية الآن وفي غيرها من البلاد، ليس في مصر فقط. فهذه المفخرة والمباهاة نقول لا تكلف نفسك إلا وسعها ولا تقترض. إن كان عندك سعة خلاص أنت عندك سعة، لكن لا تقترض من أجل أن تبدو أمام الناس أنك جهزت ابنتك بكذا وكذا وكذا، فهذا من الصور المزمومة للأسف يعني، لكن هي منتشرة.
نسأل الله الهداية وأن يصلح المسلمين جميعا في مشارق الأرض وفي مغاربه. أخت هدى زوجي لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا في البيت قرآن ولا يتصدق حاجات، بس الأم تسبها والأخ كمان يسبها، ولما تقول له أخوك بيشتمني ولها عادي وكلام ده، ويعني المعاملة دي طب فضلا عن المعاملة العنوان كله يعني لا صلاة ولا صوم ولا عبادة ولا قرآن ولا صدقة. نسأل الله الهداية. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة هذا السؤال يتكرر كثيرا
يوميا تقريبا
ليل ونهار تقريبا يعني. والله أنا أعصب الجناية والاسم بولي هذه الزوجة لأنه لم يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، مع ذكرنا قبل ذلك الحديث في خلاف، لكن معناه صحيح وثابت بآيات وحديث أخرى ذكرناها قبل ذلك. ف فالولي هو الذي نعصب الاسم به، فلماذا لم يختار صاحب الدين لابنتي، صاحب الأخلاق لابنتي؟ كانت النتيجة الآن أنه الابنة الآن تجني ما أخطأ فيه وليها. فماذا ننصحه؟ ولا يصلي ولا يقرأ قرآن ولا كذا، يعني لا ننصحها بالطلاق، لكن وإلا فسنفرق بين
في بيوت كثيرة،
بيوت كثيرة الآن لعموم البلوى عافية. لعموم البلوى. لكن هو طبعا كلام فقهائنا القدامى على أن الذي لا يصلي هذا يفرق بينه وبين زوجته،
على أساس أن الأمر كان شاذا،
كان شاذا، كان يوجد مسلم لا يصلي،
مسلم لا يتصور عقلا أن في مسلم لا يصلي. الآن بقى عادي جدا أنك تلاقي التسعة في البيت ما بيصلوش، واحد بس،
واحد
بس. يعني ده في منا واحد بيصلي.
إلى الله المشتكى،
إن لله وإنا إليه راجعون.
إلى الله المشتكى. شوف أنا تحضرني قصة طريفة سريعة كده. سيدنا عمر لما افتقد صحابيا رضي الله عنه في صلاة الفجر، فذهب إلى بيته يسأل عنه أمه. الاحتمالات كانت إما جاش لصلاة الفجر، إما أنه مرض مرضا شديدا طرحه في الفراش، وإما سافر، ما فيش بديل ثالث، ده صحابي ومشهود له بالخيرية، إما سافر وإما مرض مرضا شديدا ما استطاع أن يخرج من بيتي. فذهب يسأل عنه بعد صلاة الفجر، فأمه أجابت عمر رضي الله عنه بعض الصحابة، فقالت إنه سهر طوال الليل يقيم الليل ثم أخذته غفوة فنام عن صلاة الفجر. قال والله إن صلاة الفجر خير مما فعل، أي خير من قيام الليل. التصور إن سيدنا عمر ما تخيلش إن في مسلم ما يترك الصلاة وهو صحيح، إلا سافر أو إنه مرض
راح يطمئن عليه، افتكروا
مريض يعود زي ما يكون ساف. لكن الأمور كما قال ابن مسعود، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم
النفاق.
نسأل الله السلامة. الأخت
صلاة الصبح مولان،
صلاة الفجر،
صلاة الفجر،
أيوة الصبح أو الفجر،
لا مراد لا, لا يتخلف عنها إلا منافق
معلوم النفاق.
معلوم النفاق،
أيوة.
نسأل الله العافية.
لا هو بحديث ابن مسعود في صلاة الجماعة،
صلاة الجماعة،
صلاة الجماعة على العموم،
على العموم،
على العموم.
طبعا من كان حريصا على الفجر كان
على غيره أولى، لكن ننصح الأخت بالصبر، وأن تتحمل، ومن حقها إذا اعتدى عليها أخو الزوج بالكلام وبالألفاظ أن تأتي بوليها، ومن حقها أن تعيش في منزل منفصل.
أستاذ رمضان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب الأخت أميمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو يا شيخنا.
أهلا مرحبا، تفضل.
كنت عايز أسأل سؤال عن أن زوجي دلوقتي، أنا قبل ما أتجوز كنت جايلاله على حكاية الحواجب، وعارف أنه هو حرام ومش حرام. دلوقتي بعد ما اتجوزت بيطلبني بحكاية الحواجب تاني، يعني معروف أني نعم الله نمسه ونمسه، مش عارفة يعني إيه أرده. بدي لي فوق مهلة بيقول لغاية يوم السبت معاكي تشوفي لي حل. ولما جيت أبعت أسئلة للشيخ إسحاق وكده أدها صريحة، قال طبعا ما فيش لا طاعة المخلوق لمعصية الخالق، بس مش عارفة عني أنا بصراحة يعني أعطيها زوجي. إن هو يسمع برضو شيخ برضو قبل كده قال له بدل ما هي منتقبة وما فيش حد بيشوفها وممنوع من المحارب وكل حاجة، ده الحدود كلها اللي أنا يعني منطبقة علي، حللها له. مش عارفة يعني
مش عارف أقولك يعني هل الزوج يتأذى من كثافة الحواجب، أو الحواجب مثلا على خلاف المألوف، معذرة لسؤال أختنا؟
هو أنا حواجبي ماشي تخينة بس مش للدرجة يعني، بس هو حادث تغيير يعني. طيب. حاولت إن أنا أعمل تغيير.
واضح الكلام، أشكرك على الاتصال، فأمان الله. نعم شيخنا الكريم. الأخ أشرف، هل يجوز قيام الليل؟ طب قبل أشرف سؤال محمد عشان ما يتنسيش، كان جالس مع بعض الأحباب بيتكلموا عن الغيبة والنميمة، في حد زاد وقال دي تبقى لو هو يغتاب أباء أو أخاء أو أحد الأقارب أو أخ من إخوانه، يبقى إيه غيبة ونميمة واغتاب وكمان أخ، يعني ده وزر زيادة يعني. فقال له لا، هي غيبة ونميمة وده حكم شرعي، ما فيهاش وزر زيادة عشان هو أخ، وما تفرقش ما بين مسلم ده مسلم وده مسلم، فالغيبة يعني غيبة والنميمة نميمة. يعني نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحوار قريب يعني. هو أولا الفارق ما بين الغيبة والنميمة، الغيبة كما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرك أخاك بما يكره، قال وإن كان فيه، قال وإن كان فيه. أما النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، فالغيبة تختلف عن إن كان ينقل الكلام يسمع من ده وينقله لده من أجل الإفساد بينهما، فهذه هي النميمة. أما الغيبة أن تذكر ما في إخوانك بما فيه مهم يكرهوه، طيب هو بيقول الأخ يعني جزاه الله خيرا أنه الأخ الآخر يقول أنه الذنب يتزايد لأنك تذكر أخا لك يعني أخوك أخوك مش أخوك في الدين وأخوك في الدم فأنت تذكر أخا لك وتغتابه فهل هنا يتضاعف الاسم؟ والله في شواهد كثيرة تؤيد ما ذهب إليه الأخ من أن هنا يتضاعف الاسم أنه فعلا لأنه هنا تقطيع أرحام ويدخل في الغيبة فهو ارتكب اسمين كمان يتصدق على قريب فهو جمع بين يعني إيه صلة والصدقة فبمفهوم المخالفة يبقى أيضا إحنا عندنا ده يبقى أنا لما أغتاب أخي ابن أبي وأمي يبقى لا شك أن الاسم يختلف عن هو اسم الغيبة واحد لكن يزداد بالنسبة للزوج الزوجة للإخوة لا شك أنه يزداد والله أعلم
طبعا مجالس الغيبة دي بقت الفكهة بتاعت المجالس أيوة إلا من رحم الله فلان وعلان وفلانة وفلان والواد وجاب العربية واشترى الشقة وكان مش عارف إيه بقى إيه وحتى على ألسنة من يقول أنا ملتزم وهي ملتزمة إلا من رحم ربنا عز وجل
ربي شوف يا أستاذ أحمد نعم. الغيبة والنميمة أنا بسميهم آكلي حسنات نعم. أشوف بقى حاجة بتاكل الحسنات وعامة عذاب القبر من البول ومن الغيبة
النميمة
فنسأل الله السلام
أمين الأخ أشرف هل يجوز قيام الليل عقب العشاء مباشرة يعني 10:30 مساء 11 مساء قبل النوم شيخي كريم
وقت قيام الليل كما بيانه النبي عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر فكل هذا الوقت يتكلم بقى على الأفضل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم عائشة قام من أول الليل ومن وسط الليل ومن آخر الليل ثم ثبت على آخر الليل إن كان يتكلم عن الأفضل فلا شك أن ثلث الليل الأخير وقت نزول الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته لا شك أن ذلك الوقت أفضل إنما الوقت الجواز من أول صلاة من عقب صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر
نعم اللهم ارزقنا يا رب
اللهم
ارزقنا قيام الليل وقيام الليل شرف المؤمن
نعم ده صحيح كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم عندي قريب وحدد أبي
نعم.
هل له أن يعطيه صدقة وليس من الزكاة يعني يعطي أباهم من الصدقات ولا يعطيه طبعا من الزكاة لأن الزكاة ما تكونش لا على الأصول نعم. ولا على الفروع كما نتعلم منكم نعم. شيخ الكريم
نعم. والله نقول للأخ يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم ما أكل الرجل من كسبي وإن ولده من كسبي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فنقول للأخ إن كان عندك سعة يعطي أباك يعني لا تعطيه بنية الصدقة والزكاة بالطبع لا تجوز ولكن وسع علي وسع على أبيك كما توسع على نفسك ولا لأن الصدقات أوساخ الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن إن كنت لا تملك فجائز أن تعطيه من الصدقة فهو أولى
هو أولى وأولى وأولى
لكن أنا بنصحه عشان لو عنده سعة يجعل الصدقات لمستحقيها
ومن أصل المال
يعطي لأبيه أبوه زي ما أنت ومالك لأبيك
طبعا بعيد عن الأخ أشرف في ناس ممكن الجلابية دي قديمة أديها لوالدي القميص ده قديم أدي لوالدي البنطلون ده قديم أدي لوالدي أبوك وانت صغير كان بيجيب لك الجديد كله
سبحان
نسأل الله العافية
كان الله سبحانه وتعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا على العموم على العموم فما بالنا بالأباء وبالأمهات هذا أمر محزن يعني.
نسأل الله العافية الأم أحمد تريد شراء شقة البنك هيشتري الشقة ويتملكها ثم يبيعها لها بفوائد ثابتة سنويا 5% تقريبا حكم الشراء والبيع يا شيخنا الكريم
البيع له شروط وأركان لابد أن تستوفى حتى صح البيع فيتملك البائع السلعة الشقة هنا ولا يتم اتفاق إلا بعد أن يمتلك البنك السلعة ويرفع في سعرها هذا بيع بالتقسيط بيع بالتقسيط يرفع في السعر كما يشاء طالما هي فقط فهذا بيع بالتقسيط فالبيع بالتقسيط جائز
البيع بالتقسيط
نعم
جائز نعم الأخت أميمة وسؤال النمص الزوج يعلم أن النمص بنص الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أن كان في اتفاق أن هي قالت أنها لن تأخذ من حاجبيها وهو الآن يريدها أن تفعل هذا وأمهلها اليوم السبت تقريبا مهلة يعني أن تفعل هذا
وإن لم تفعل
المهلة ما أعرفش نهايتها إيه الله تعالى أعلى وأعلم الشاهد ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يكون هو سمع كلاما لبعض أهل العلم أنه يجوز للزوجة أن تأخذ من حاجبيها لزوجها هذا بالفعل قاله بعض أهل العلم وإن كان مرجوحا، لكن هذا موجود في كلام الفقهاء. الفقهاء اختلفوا في مسألة النمص دي بالنسبة للمرأة. طبعا انت حضرتك سألتها هل الحاجبان يعني فاحشان، لو ان الحاجب منفر يعني اذا رأيته تنفر منه فهذه يجوز ان تأخذ يعني منه، ده ليس هنا من باب
تغيير لخلق الله،
من باب التداوي.
طبعا احنا بنتكلم في العموم مش عن الاخت يعني.
ايوه لا بنتكلم على العموم من باب اصلاح العين، من باب اصلاح العين. فالاخت ان كان الحاجبان غليظان منفران فهي عندها مذهب الامام احمد انه يجوز ان تاخذ بالمقص. الامام احمد جوز ان يؤخذ من الحاجبين بالقص وليس بالملقاط
يعني.
وليس بالملقاط. فالاخت تنظر في حالها، لكن طبعا الجمهور على عدم جواز النمص بإذن زوج أو بغير إذن زوج، لكن نحن نقول أن هناك فريقا من أهل العلم قال يجوز للزوجة أن تأخذ من حاجبيها زينة لزوجها بإذن زوجها، فده موجود لعله استمع.
هو سمع ما بيقول أنا سمعت
إلى ذلك. فنحن ننصح الأخت إن كان الحاجبان يعني منفران فعندها في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن تأخذ بالقص ولا تأخذ بالمنمص.
طب شيخنا التشقير
أو التشقير جزاك الله
يفتح عليك، كنت أقول حلا من وسط.
أيوة يعني.
التشقير لا هو نمص.
أيوة
وفي خلاف برضو
خلاف ونحن نقول بالجواز أيوة.
أنا أذكر الشيخ شعبان درويش حفظه الله وحفظكم الله يذكر ذلك بالجواز أيضا يعني فهذا يكون حلا وسطيا، لا هو بالأخذ ولا في نفس الوقت سيعطي للزوج ما يريده.
نعم ده صحيح.
نعم شيخي الكريم وأصلح اللهم بينكما أختنا. فضلت الدكتور متولي البراجيلي متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم وأشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله تاني.
ربنا يبارك في عمرك سعيدك في الدارين.
ربنا يبارك فيك.
أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، غدا الخميس إن شاء الله تعالى صلى الله أن يرزقنا وياكم صياما، ونحن في أشهر من الشهور الحرم، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم ترفع فيه الأعمال إلى الله يوم الخميس. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.